بعدين في المزمور اللي بيتنبأ عن المسيح يجي داود يقول أنت الكاهن على إيه؟ رتبة ملكي صادق. ده بعد الكلام ده في 700 سنة ولا 800 سنة وقت داود المزمور اتكتب، مع أن ملكي صادق يعني لم يذكر بعد، لم يذكر من أول القصة دي لغاية المزمور. وبعدين بقى يجي بولس الرسول يعرض القصة دي بالتفصيل في العبرانيين ويقول لنا ما هو ملكي صادق ده شبه المسيح، لأنه هو ده الشخص اللي يبارك أبونا إبراهيم، إلا أبونا إبراهيم ده سر بركة الدنيا كلها، يبقى لازم أعظم من إبراهيم. ولو قلنا أنه ملكي صادق كاهن، أي كهنوت في الوقت ده بعد بقى أبونا إبراهيم؟ كهنوت لاوي، كهنوت قمته هارون. طب ده هارون ده حفيد لاوي، ولاوي ده حفيد أبونا إبراهيم. فإذا الكهنوت اللاوي كله اللي قمته شخصية هارون ده خد البركة من ملكي صادق وهو لسه ما اتولدش. ده بقى اللي قاله بولس الرسول، لأن بولس طبعا رجل يتأمل بالروح القدس في أعماق الأمور في الفلسفة اللي وراه، فيقول دلوقتي أنتوا يا يهود بتفتخروا بالكهنوت اللاوي، ليه المسيح ما جاش من كهنوت لاوي، من كهنوت هارون؟ لأن هارون ده جده الكبير لاوي، سبط لاوي، لاوي ده ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم. طب إذا كان إبراهيم نفسه وطى راسه، يبقى كل عياله اللي جايين ورا منه موطين راسهم لهذا الكاهن العجيب اللي اسمه ملكي صادق. وبالتالي ملكي صادق ككاهن في درجة كهنوته أو في رتبة كهنوته، تعبير المزمور الرتبة، أعظم درجة ومكانة من كل الكهنوت اليهودي اللي جاي بعد كده. وعشان كده المسيح له المجد لم يأتي على رتبة كهنوت هارون، وإنما أتى على رتبة ملكي صادق. ليه؟ لأن ملكي صادق كمان ككاهن ما تعرفلوش حكاية بقى أب وأم، ومش ملوش نسب في الكهنوت، يعني الكهنوت الهاروني أو الكهنوت اليهودي أبا عن جد، إنما ربنا يسوع يأتي رئيس كهنة مش أبا عن جد، ده بيبتدي كهنوت جديد اسمه كهنوت العهد الجديد، بيبتدي بنفسه. إحنا كهنة العهد الجديد، رئيسنا الكبير ربنا يسوع له المجد، رأس الكنيسة، رأسنا الأعظم. فيأتي بكهنوت من نوع متميز له إشارة تاريخية في شخصية ملكي صادق. ملكي صادق كمان كشخص يحمل صفتين مهمين جدا، انه ملك مش بس كاهن، وملك في اسمه ملكي صادق يعني ملك البر، وملك سليم يعني ملك السلام. يبقى يحمل صفة انه ملك السلام، ده لحن بقوره اللي بنقوله للمسيح يا ملك السلام، وملك البر يبقى البر كله جاي منه، وايضا كاهن. لا ده ما فيش ادق من الوصف ده على الإشارة لربنا يسوع. اللي أكتر من كده أن ملكي صادق هنشوفه دلوقتي لما يحتفل بابونا إبراهيم بسبب انتصاره، الحقيقة مش بقى بيجيب ذبيحة كالمعتاد، لا، يعمل حاجة، لأن احنا بنشاور على كهنوت العهد الجديد، نفاجأ أن جايب خبز وخمر وعامل احتفال، لأنه بيشاور على كهنوت العهد الجديد. فإحنا ككهنة عهد جديد ما نمسكش خروف ونذبحه، خلاص خروف الذبح خلصت، ربنا يسوع له المجد هو الحمل الذي ذبح من أجل خلاصنا. هما اللي احنا طول النهار نعمل ايه؟ نمسك الخبز والخمر ونحتفل. فكل دي إشارات دقيقة جدا من فجر التاريخ للكاهن الأعظم اللي جاي ربنا يسوع، واحتفاله بواحد زي أبونا إبراهيم، لأن طبعا المسيح مالوش زمان، قبل الزمان وبعد الزمان، قديم وجديد، المسيح هو الأول والآخر. نقرأ الحكاية. فخرج ملك سدوم لاستقباله، استقبال أبونا إبراهيم، بعد رجوعه من كسرة كدر العمر والملوك الذين معه إلى عمق شوي الذي هو عمق الملك. وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي. يبقى ملك سدوم طلع، وملك سدوم ده خبيث، هيعرض على ابونا ابراهيم عرض خبيث زي الشيطان. على طول طلع في نفس الوقت ملكي صادق يلحق أبونا إبراهيم. وده اللي بيحصل معانا في أي تجربة، يجي صوت كده في ودنك دي مثلا يقول لك أنت صليت كويس، أنت خدمت كويس، أنت بقيت إنسان كويس. ده ملك سدوم يلحقك على طول ربنا يسوع له المجد، ملك السلام يقول لك خليك متواضع، أنت ما تعرفش تعمل حاجة من غير الروح القدس. ملك البر، البر مش منك، البر من المسيح. إذن هناك صراع دائم بين ملك سدوم وملك صادق حوالين إبراهيم ونسل إبراهيم لوحده. فكل يوم في صوت جاي لي من ملك سدوم وصوت جاي لي من ملك صادق كإشارات. ملك سدوم يشاور على الشيطان وملك ملكي صادق بيشاور على المسيح، وأنا اللي في النص. هنلاقي بقى أبونا إبراهيم نجح في امتحان أصعب من اللي فات، لأنه الامتحان اللي فات هل يا أبونا إبراهيم هتتفرج على لوط وهو بيهلك؟ أبدا. هل لسه صعبان عليك عشان لوط سابك؟ لا. طب أنت هتروح وتغامر؟ هروح وغامر وما يهمنيش زي ابني. ومش هتقعد تقول يستاهل وما يستاهلش، لا يمكن. ونجح أبونا إبراهيم في امتحان صعب، أنه بالرغم أن لوط جرحه في أبوته إلا أنه ظل أب زي ما هو وطلع يعمل أي حاجة عشان ينقذ ابنه لوط. طب جاي لك امتحان أصعب بقى، ملك سدوم هيعرض عليك الدنيا كلها، بس عاوز ياخد منك إيه؟ الناس كلها. وده العرض الشيطاني الدائم، الشيطان يعرض فلوس ويسرق نفوس، والمسيح يشتري النفوس من غير فلوس. الشيطان يعرض فلوس الدنيا بس ياخد قصادها ايه؟ نفوس. اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي. يبقى دايما الشيطان عينه في النفوس، ممكن يجيب فلوس قصادك عشان تبيع اخوك وتخسر مراتك وعيالك وتخسر أهلك وتخسر أحبائك، وتقعد بقى تدخل في حقي ومش حقي واللغة بتاعت الدنيا دي. ده شغل ملك سدوم ده. إنما ملكي صادق ملك البر جاي يحتفل بيك بخبز وخمر وبيوريك البر اللي فوق أي فلوس وفوق أي اعتبارات مادية. يقول ملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه. دي وقف عندها بولس نص إصحاح في العبرانيين. إزاي شخص يبارك أبونا إبراهيم؟ يباركه يعني كأنه حط إيده عليه، دي حركة كهنوتية. تعرفين لما الواحد يوطي رأسه عشان أبونا الأسقف أو أبونا الكاهن يحط إيده عليه. من أنت حتى تضع يدك على أبونا إبراهيم أبو البركة؟ ده في أول الإصحاح يقول له الإصحاح اللي فات تكون مباركا وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وكل البركات دي، ومع هذا يخضع أبونا إبراهيم لملك صادق. وقال، ده ملك صادق بيقول، مبارك إبراهيم من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي سلم أعداءك في يدك. يعني أنت إبراهيم مبارك من الله. إذن هو بيتكلم بلسان الله، ودي شغلة الكاهن. الكاهن وكيل أسرار الله، الكاهن ينطق بما يقوله الله. ده فكر الكهنوت عهد قديم وعهد جديد. من فم الكاهن تطلب الشريعة، الشريعة دي إيه؟ شريعة الله. يقول معلمنا بولس فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. عشان كده المسيح لما يتكلم عن الكهنوت مع تلاميذه قال له من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. هنا تلاحظوا أن ملك الصادق ككاهن يبارك إبراهيم بلسان الله، فيقول له مبارك إبراهيم من فم العلي من الله. طب أنت، أنا هنا الوكيل، أنا هنا الوسيط. طب وماله؟ وماله لما يكون في وساطة هي امتداد لوساطة المسيح؟ خلي بالكم من المشكلة اللي بيقعوا فيها بعض الغربيين رافضي الكهنوت. بيعتبرونا لما قلنا ان في كهنوت ان احنا عملنا وساطة بين الانسان والله، والكتاب بيقول ما فيش وسيط بين الله والإنسان إلا يسوع له المجد، ربنا يسوع، لأنه هو الإله الحقيقي وهو الإنسان. هم مش فاهمين احنا بنبص للكهنوت ازاي. الكهنوت في الفكر الأرثوذكسي هو امتداد لحضور المسيح في الكنيسة. احنا مش بنعمل حاجة إلا اللي عملها المسيح، احنا امتداد لوجود المسيح على الأرض ككهنة. فإذا كان المسيح وقف وسيطا بين الله والإنسان، هذه الوساطة مفعلة في كهنة العهد الجديد. يعني إيه كاهن يقدس أسرار؟ مين اللي بيقدس؟ ما هو المسيح اللي بيقدس. يعني إيه كاهن يغفر خطايا؟ مين اللي بيغفر؟ ما هو المسيح اللي بيغفر. بس ربنا يسوع قال لتلاميذه من غفرتم خطاياهم، يبقى الغفران أصبح في يد الرسل، في يد الكهنة. مين اللي بيخلق خليقة جديدة بالمعمودية؟ المسيح من خلال كهنته. إذن الكهنوت من البداية هو الدور المتوسط بين الله والإنسان، هو عمل المسيح في المختارين ككهنة، وده واضح من أول قصة ملكي صادم. مبارك إبراهام من الله العلي مالك السماوات والأرض. ولهذا الوسيط، الوسيط اللي هو إشارة للمسيح له المجد، يبارك إبراهيم ويبارك الله. في تعبير بركة الله لإبراهيم دي عطية البركة من الله للإنسان، لكن لما نقول مبارك الله تحمل معنى مختلف، يعني لك البركة. يبقى لما نقول نبارك إبراهيم يبقى الله يعطي بركة لأبونا إبراهيم، لكن لما نقول مبارك الله يعني لك البركة والمجد والكرامة والعزة. واضح الفرق؟ عندنا في الطقس القبطي حاجة جميلة، أن الكاهن في التونيا بتاعته يلبس تونيا عليها صليب قدامه صليب ورا، مفروض الشماس يلبس التونيا عليها صليب واحد قدام. إيه حكاية صليب قدامه صليب ورا؟ يعني هو له دور بين الكنيسة جمهور الشعب وبين الله، هو يحمل صلوات الشعب لله ويحمل بركات الله للشعب، هو يحمل خطايا الناس يحملها على المذبح ويحمل الغفران من المذبح ويدي للشعب، هو شايل الأرض كلها ببلويها يرفعها للسماء ومنزل السماء كلها ببركاتها يحطها في الأرض. هذه دور الكاهن في العهد الجديد، وهو دور المسيح. فاللي يقول لنا كهنة ضد المسيح، لا، ده الكهنة هم امتداد للمسيح، احنا أعضاء في جسده، المسيح يعمل فينا ككهنة من أجل إتمام وامتداد الخلاص اللي عمله بفدائه. مبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه عشرا من كل شيء. برضو دي آية مهمة جدا. ليه؟ لأول مرة نسمع عن قصة العشور في الكتاب. احنا قلنا سفر التكوين ده هنسمع فيه عن كل البدايات، بداية الكهنوت وبداية العشور وبداية الذبائح وبداية الخطية وبداية الوعود وبداية الخلق، كل البدايات موجودة في سفر التكوين. أبونا إبراهيم من سعادته بهذا الرجل العظيم اللي قصاده اللي بيديله بركة واللي كله نعمة واللي اسمه ملك السلام وملك البر، لأن أبونا إبراهيم عمل حاجة طقس، عمل طقس عجيب، جاب عشور كل ممتلكاته وأعطاها لملك السلام، لملكي صادق. طب ده وسيط العشور دي لسه جاية في الشريعة، والشريعة دي هتيجي وقت موسى ولسه كتير على موسى. احنا قلنا تاني موسى وهارون دول أحفاد صبتلاوي اللي هو الجيل الرابع من إبراهيم. إبراهيم هيجيب إسحاق، وإسحاق هيجيب يعقوب، ويعقوب هيجيب الأزباط اللي منهم لاوي، اللي هيجي بعد سنين من لاوي عائلة موسى وهارون، وساعتها تيجي الشريعة وحكاية العشور ويوضحها بقى الكتاب في نصوص كتيرة بعد كده في العهد القديم. إنما ابونا إبراهيم أعطى العشر. قد تفسر بأن ده يؤكد فكرة اللي قلناه قبل كده، الناموس الموروث أو الناموس المسلم. يعني إيه؟ يجوز وصية العشور دي اتقالت من ربنا لآدم واستلمتها الأجيال، فجي عند أبونا إبراهيم بينفس. أو بمعنى آخر أبونا إبراهيم علم بالروح القدس أن تعبير من تعبيرات العبادة أو الخضوع لله أن يقدم الإنسان عشرا من كل ما يملك لله، تعبير شكر، تعبير عبادة. يبقى أبونا إبراهيم اللي ربنا اداله كتير قوي من فرحته بأن ربنا نصره في المعركة اللي فاتت دي قدم العشور من كل شيء. برضو هنا نقول حاجة عن العشور. العشور هي الحد الأدنى للتعبير عن الحب المادي لله أو الحب بشكل مادي. عشان كده في العهد الجديد ربنا يسوع ما تكلمش عن العشور، إنما تكلم عن الحد الأقصى. عندنا الحد الأدنى، هاتوا العشور وجربوني في ملاخي يقول كده، إن كنت لا أفتح عليكم قوة السماء. يعني إيه وأنتوا فاكرين يعني أنا محتاج العشور؟ أنتوا بس هاتوا العشور ونفتح الحنفيات في السماء تغرقكم عشان تعرفوا أن أنا بدي أكتر جدا ما بطلب. أنا مش طالب منكم حاجة لأني محتاج، ربنا يقول كده. لكن نسمع ربنا يسوع في حديثه مع الشاب الغني يقول له اذهب بع كل مالك كل مالك واعطي الفقراء يكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. مرة تانية يقول لا تكنزوا كنوزا على الأرض حيث ينقب السارقون ويسرقون وحيث يفسد السوس والصدأ، اكنزوا في السماء. إذن تعليم العهد الجديد المثالي بيخلينا ندي كل الماديات. تعليم العهد القديم للمبتدئين يبدأ بالعشور. طب انت بقى تبع ايه دلوقتي؟ تبع قديم ولا جديد؟ اذا كنت تبع القديم خليك واقف على العشور، لكن اذا كنت تبع العهد الجديد يبقى العشور دي حد ادنى. يبقى يصح انك تفكر بطريقة انا عاوز ادي اكتر من كده، لان من يزرع بالبركات ايه؟ بالبركات يحصد. فالعشور في العهد الجديد تعتبر شح. شح تعبير القديس بولس، من يزرع بالشح، شحيح يعني، فبالشح ايضا يحصد. يعني انت لسه هتتكلم في عشور؟ احنا شفنا المسيح بعنينا في العهد الجديد، شفنا الصليب بعنينا، شفنا السماء مفتوحة لينا، لسه هندي بس في العشور؟ طب اللي بتوع العهد القديم عينيهم على قدهم، مش شايفين غير الارض والخير والمشاكل، كويس ابتدوا بالعشر. طب احنا اللي شفنا بقى السماء مستنيانا، مفروض الفلوس تبقى تحت رجلين. انما هنا ابونا ابراهيم رد على بركة ملكي صادق بان اعطاه العشر من كل شيء. برضو دي ذكرها القديس بولس في العبرانيين لما قال ايه رأيكم ان لاوي نفسه اللي هو اساس الكهنوت اليهودي عشر بابراهيم اذ كان بعد في صلب ابيه. يعني ايه التعبير ده؟ يعني هو ضمنيا لاوي ده هيخرج من صلب إبراهيم بعد لسه مثلا 100 سنة، الجيل الرابع من إبراهيم. فكأن لاوي دفع العشور مقدما لملكي صادق. يبقى أنهي كهنوت الأعظم؟ طبعا كهنوت ملكي صادق، لأنه هنا الكهنة يعشرون بعشورهم للمستوى الأعلى دايما. حتى سبط لاوي كان يدفع العشور عشان من أجل خدمة الهيكل. فكل ذلك لأن بولس انشغل بشرح لماذا لم يأتي المسيح كاهنا يهوديا من سبط لاوي، وإنما جاء من سبط يهوذا اللي ما جاش منه حد حسب الكهنوت اليهودي. فقعد يشرح قصة ملكي صادق ويشرح الوعد اللي جه في منتصف الحكاية ما بين بقى أبونا إبراهيم وما بين تجسد المسيح. جاء داود في النص بالروح القدس أعلن الإعلان ده، قال إيه؟ أنت الكاهن، كان بيخاطب المسيح في المزمور اللي بيقول له أنت الملك، بيخاطب المسيح كمالك، وبعدين يقول له وأنت أيضا الكاهن الذي تأتي على رتبة ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يومه في رجزه ملوكا. مبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه عشرا من كل شيء. وقال ملك سدوم لبرام، طبعا هنا زي أبونا إبراهيم بياخد البركة من ملك صادق أم ملك سدوم الغاص؟ ما احنا بنقول الخناقة على إبراهيم بين ملك سدوم وملك السلام، والخناقة علينا بين الشيطان وبين المسيح. ربنا يسوع عاوزنا بتوعه والشيطان عاوز ياخدنا على جهنم. فدخل ملك سدوم في الموقف ده واتكلم، قال ايه؟ قال ملك سدوم لبرام: اعطيني النفوس. واضح من البداية هم، اعطيني النفوس واما الاملاك فخذها لنفسك، خد اللي انت عاوزه، ما هو غنايم حرب بقى، غنايم كذا ملك، ففلوس بالملايين. انما ملك سدوم خايف جدا ان ابونا ابراهيم من حقه حسب شريعة الشعوب القديمة ان كل النفوس تعبد ابراهيم، لانه خلص، لانه خطفهم من السبي، حررهم من السبي، فالمفروض يبقى هو ملكهم ابراهيم بعد كده. لكن ملك سدوم كشطان يعني، يحب النفوس تتبعه، فقال له اديني النفوس، اديك كل اللي انت عاوز، خد الغنايم كلها وسيب لي النفوس. طبعا هو بيغريب الغنايم، ملك صادق، ملكي صادق، لسه مبارك ابونا ابراهيم، وقال له مبارك الله ملك السماوات والارض، خلى يرفع عينيه ويعرف ان الحرب دي جت من فوق وان النعمه جت له من فوق. فابونا ابراهيم جاوب اجابه تاريخيه، إجابة لو الواحد حفظها وعاش بيها لازم يبقى عظيم زي ابونا إبراهيم. قال إيه؟ فقال برآم لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماوات والأرض. أنت بتكلمني في إيه؟ جاي تقول لي خد غنايم حرب؟ ده أنا لسه من شوية رافع إيدي بكلم مالك السماء والأرض اللي في إيده كل حاجة، باخد منه بركة سماوية، باخد منه معونة إلهية، جاي تعرض عليا فلوس. فقال له: لا آخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، زي اللي بيقولها كده وهو محموق كده، يعني ايه ده؟ لا ولا خيط ولا نعلم شرك، يعني ولا صندل مقطوع اخده منك، بقى انا برفع ايدي للسماء وباخد من ايد ربنا، بقى انا اللي لمست يد ملكي صادق كاني لمست المسيح اللي هيتجسد بعد 1800 سنه، هبص لفلوسك؟ بقى انا اللي ربنا دعاني خليله جعلني صديقه، بقى انا اللي بشوف المسيح بعينيا، بقى انا اللي ربنا نصرني ب 318 على شعوب وملوك، اضيع كل البركه دي وابص لشويه التراب ده؟ لا آخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، كل الزبالة بتاعتك دي خدها معك يا ملك سدوم. طب في ذهب، في ألمازات، في فلوس كتير، في، قال له ولا من كل ما هو لك، مش عاوز حاجة. طب شريعة الشعوب تقول من حقك تاخد الفلوس لأنك أنت اللي انتصرت والغنيمة بتاعتك، قال له ولا حاجة، مش عاوز حاجة، أنا عايش حياتي بقول في سري ايه؟ نصيبي هو الرب، انا مش عاوز غير ربنا، ولما بقول له نصيبي هو الرب بيديني الدنيا كلها على البيعة، بيديني كل اللي اشتهيه من غير ما اشتهيه، كل اللي ممكن يشتهي الناس بيجي لوحده، لكن انا ليس لي شهوة الا ان اراه كل حين. قال ابراهام لملك سدوم: رفعت يدي الى الرب الاله العلي مالك السماء والارض، لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول انا اغنيت ابراهام. شوفوا بقى لعزه النفس بس اللي بشكل روحي. قال له لحسن يجي لك يوم يا ملك سدوم تقول انا اغنيت ابراهام، انت تغنيني؟ انا صحيح واقف قصادك بجلبيه غلبان، ما هو ابونا ابراهام كان شكله غلبان، بس أغنى واحد في جيله، أغنى واحد روحيا وأغنى واحد ماديا كمان. فقال له: ما أنا لو خدت منك فلوس هيجي اليوم اللي تقول أنا أغنيت إبرام، أنا اللي ما أسمح لكش بدي، هيفضل دايما فخري أني غني بإلهي، هيفضل دايما فرحتي أن إلهي هو ثروتي، فأنا مش هسيبك تقول أنا أغنيت إبرام أبدا. زي القديس بولس لما يقول ايه؟ كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. تملك كل شيء ايه؟ ده انت ما حلتكش فلوس، ده انت من سجن لسجن، ده انت ملطشة للملوك، لا انا املك كل شيء. من يملك المسيح يملك معه كل شيء. من يملك البركة يملك السماء والأرض، إلا لكن اللي يملك الفلوس الفلوس بتملكه. لا أخذن الله خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت برام. طب يا ابونا برام أنت راجل غني بربنا وإيمانك عظيم، يا بختك بيه. الرجالة اللي طلعوا معاك من الجيران، طب ما هم كده هيتظلموا في الموضوع، دول برضو إكراما ليك طلعوا معاك يحاربوا معاك وقفوا معاك، بس أنت راجل غالي عليهم. قال له بس أنا ما أقول لك، حق الرجالة دول حقهم عليك أنت، لأن دول ما دقوش اللي أنا دقته ومش شايفين اللي أنا شايفه، وللأسف ما يعرفوش يقولوا رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض. يقوم أبونا أبرام بمنتهى الأمانة والفضيلة يقول له شوف حق الرجال دول، أنا رجالتي دول بتوعي وخير ربنا كتير علينا قوي، إنما الجماعة اللي جم معانا دول لا بقى، دول حقهم في الغنائم. فقال له ليس لي غير الذي أكله الغلمان، وأما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر وأشكول وممرة، اللي هي شوية القبائل اللي كانت جيران أبونا إبراهيم، وأول ما سمعوا أن صديقهم الغالي إبرام نازل يحارب وقفوا معاه وقفة رجالة، ليه؟ ده بركة الأرض، طلعوا عشان خطروا بس، وهم عارفين أنه يعني بيعمل حاجة انتحارية، لكن ما قدروش سبقوا من حبهم فيه، وهو كمان أمين معاهم قال له لا ده دول ياخدوا حقهم دول. أما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر وأشكول وممرة فهم يأخذون نصيبهم. طب وانت نصيبك ايه؟ نصيبي هو الرب، مش عاوز غيره. الإنسان الروحاني ما يجريش أبدا في حقه المادي في الدنيا، حقوقه المادية في الدنيا دي تشغلوش أبدا، يتظلم يتسرق يتنهب، اللي عاوز حاجة ياخدها، لكن يجري على حقوق الناس، ممكن يجري ويقف ويشهد للحق من أجل حقوق الغلابة أو المظلومين، لكن هو ما يهتمش بدي لأنه فرحان وشبعان بربنا. اللقاء ده يعلمنا حاجات كتير. في كل مرحلة في حياتنا الروحية هناك دائما ملك صدوم وهناك دائما ملك صادق، ويجوز الاثنين ما نشوفهمش بعنينا، بس الاثنين موجودين حوالينا. ربنا قريب بيشجعنا وبيباركنا وبيطبطب علينا وبيقول لنا كلام حلو لما نعمل حاجة حلوة، يفرح بينا لما يلاقينا كده غلبنا مشاعرنا البشرية وعرفنا نحب بقلبه ونسامح وننسى الإساءة ونخدم الناس، ويجي الشيطان ينسينا ده كله ويقول لنا والفلوس والمستقبل والأرقام، ويبقى جوانا صراع بين الصوت الحلو قوي ده اللي بيكلم كلام مريح وبين الصوت الأرضي الغشاش اللي هي مضيع ناس. يا بخته اللي يجي يتناول بقى يشبع من الخبز والخمر اللي جت سيرته هنا، ولما يقف في القداس يرفع ايديه لمالك السماء والأرض يقول قولة إبراهيم، أنا بكلم ربنا أبص للفلوس إزاي، أنا بدوق ربنا إزاي أهتم بالغنايم، أنا اللي لمست المسيح وشفته إزاي هبص بعد كده لكنوز الدنيا. بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا إبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. إيه ده بقى؟ أجره على إيه طيب؟ مش أنت سبت حبيبي عشاني كنوز الدنيا؟ لا ده أنت مش ما تعرفش بقى أنا بحوش لك إيه بقى. هو أنت تسيب وأنا يعني ما أقدرش؟ ده أنا مقدر قوي. أنت يا ابونا إبرام ما تعرفش الحركة دي تفرق عندي قد إيه. لما تختارني أنا وتحط الدنيا تحت رجليك أنا السماء قليل عليك، ده أنا خليك باب السماء، أجرك كثير جدا. يجي المسيح في رؤية مخصوص يكافئ أبونا إبرام برؤية ويهنيه على نجاحه في الاختبار أو الامتحان، ويوعده وعد يقول له أنا ترس لك أجرك كبير قوي وما تخافش. ما تخافش يعني إيه؟ هو خايف. يجوز عدو الخير يرجع يقول له إيه؟ كده ضيعت فرصة أبونا أبرام، كانت الغنائم دي كلها تبقى ليك، كده برضه هتقعد في الصحراء لا ولد ولا عيل ولا حفيد، بس عامل فيها مثالي وخلاص، وديك عايش في الدنيا بطولك، حدش بيواسيك، ممكن يجي بقى ايه شغل الشياطين ده. فقال له لا ما تخافش، لا مش ممكن، هتحتاج، مش ممكن، مش ممكن انت تعمل معاها كده وانا ما اعملش اكتر من كده، فلا تخف يا ابراهيم، لا تخف ان تضع ثقتك فيا، لا تخف انك ترمي الدنيا كلها وراك، لا ما تخافش، انا ترس لك، اجرك كثير جدا. في ناس تخاف تدي لا تعوز القرش اللي بتديه، ما تخافش، ما تخافش، افرط في العطاء وما تخافش، اجرك كثير جدا، انا ترس وغطى ليك، انا ستر وغطى ليك. يعني ايه؟ انا مش ممكن اسيبك تحتاج، هو انت تدي ولادي الغلابه وانا ما استرش عليك؟ انا ترس لك، اجرك كثير جدا. تلاحظوا نفس الموقف حصل الاصحاح اللي فات لما ابونا ابرام ساب له لوط كل حاجه، ولوط بص بعينيه وطمع وخد الحته الخضره وساب له ايه الصحراء الصفر، قام ظهر له المسيح برضه وقال له ايه نفس المعنى، قال له يلا بص بعينيك على قد ما نظرك يجيب هديك. ليه؟ عشان انت بتتحرك صح، انت بتعمل اللي انا عاوزه، انت بتسيب الدنيا وتختار السماء، انت المحبه عندك اغلى من اي حاجه، انت بتقول مش هخاصم مهما حصل، انت بتعجبني يا ابونا ابراهيم، انت صديقي بالتصرف ده، واصدقائي دول غاليين عندي، اكبرهم قوي وشبعهم قوي، والدنيا والارض كلها قليله عليهم، فانا بديهم مع الدنيا اديهم السماء كلها. يتعادل الموقف مع اختبار اصعب، غنايم حروب وتتعرض عليه وتفضل تحت رجليه ويقول له اجرك كثير جدا. فقال ابراهيم، ابونا ابراهيم بقى نطق المره دي، ايها السيد الرب ماذا تعطيني وانا ماضي عقيما؟ يا رب بقالك كتير بتقول لي هديك وهوريك وهتشوف ورمل البحر ونجوم السماء، ما انا لازم اقول لك ان لغايه دلوقتي وديني عجزت مفيش عيال. فابونا ابراهيم بيتكلم بداله الصديق، فبيقول له يا رب عملت اقول هديك وديك وديك، والحكايه كلها مرتبطه بعيال، ما انا مش هقعد على طول ومفيش عيال. ماذا تعطيني وانا ماضي عقيما ومالك بيتي هو اليعاذر الدمشقي؟ طبعا دي كانت وجعاه، وجعاه لانه حاسس ان يوم ما يموت مين اللي هيورث كل الغنى اللي عمال ياخده ده؟ الشغال اللي عنده راجل رئيس بيته، وده زي ابنه وبيعامل كل رجالته زي اولاده، لكن كبرهم واحد اسمه اليعاذر الدمشقي، ده راجل فاضل جدا بيحب ابونا ابراهيم جدا بس مش ابنه. فقال ابراهيم ايضا انك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي. كانه بيقول له لغايه دلوقتي يا رب ما سمعتليش في اللي انا بتكلم فيه، انا ماشي وراك وبسمع كلامك، بس يا رب الطلب الوحيد اللي شغلني لغايه دلوقتي انت ما ردتش عليه. ساعات يحصل كده، ساعات الواحد فينا يصعب عليه يقول له رب حاول اسمع كلامك زي ما بتقول، لكن ليه مش بتسمعني في الطلب ده؟ هو الطلب ده غلط، انا بقول لك عاوز حتة عيل عشان بس حتى تتحقق وعودك ليا. احيانا في طلبات تبدو بالنسبة لنا بديهية وما فيهاش اي حاجة غلط، انا عاوز الظلم يترفع، عاوز الحق يبان، عاوزك تستر عليا، طب انا مش بطلب حاجة غريبة يا رب، ليه متأخر؟ يقول له ما تخافش، وربنا يفضل يوعد ويتأخر برضه. انما يا ترى بقى رد فعلك لما تلاقي ربنا بيوعد وبيتأخر، يصعب عليك وتشك وتزعل وتقفش، ولا رد فعلك ايه؟ نشوف هنا يحصل ايه. قال له وارث بيتي هو ابن بيتي وارث لي، فاذا كلام الرب اليه قائلا لا يرثك هذا بل الذي يخرج من احشائك، انا وعدت وقلت لازم نسلك هو يرثك. ثم اخرجه الى خارج وقال انظر الى السماء، واضح ده بقى ايه؟ دي رؤيه بالليل، المرة اللي فاتت كانت بالنهار، فطلعوا برا الخيمة وقال له شايف الرملة؟ قال له شايف. قال له تعرف تعد؟ قال له لا يا رب ما عرفش عد. قال له عيالك ما يتعدوش، دلوقتي الدنيا ليل. قال له نطلع من الخيمة. ماشي يا رب. طلع من الخيمة شايف النجوم يا حبيبي؟ نجوم في الليل في الصحراء كتير قوي. قال له عد. قال له مش هعرف عد، ما تتعدش. قال له انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له هكذا يكون نسلك. لو واحد فينا مطرح أبونا إبراهيم كان يقول له بصراحة بقى يا رب نختم الكلام ده كتير، ما انت قلت لي رمل البحر ما شفتش رملايه، بتقول لي نجوم السماء ما شفتش نجمايه، نقعد بس نقول سنة ورا سنة ورا سنة. إنما يقول الكتاب بقى الكلمة الذهبية في تاريخ أبونا إبراهيم، فآمن إبراهيم فحسبه له برا. يعني ايه؟ طب دي مش اول مره يوعدك وما يعملش وما يحصلش، وانت بتكبر وكل الناس بتخلف وما فيش حل ظاهري في الموضوع، انما بدل ربنا بيكرر وعده يبقى ايه؟ امين يا رب. طبعا حاضر خلاص اللي تقوله يا رب. فامن ابراهام يعني ايه؟ ما اوحش، ما تشككش، ما قالوش طب متأخر ليه؟ طب ما جبتش العيل لغاية دلوقتي ليه؟ طب وبعدين بيبصولي بصة كده ان انا يعني مصدقك وانت شكلك مش هتستجيب ابدا. فآمن ابراهام. الايمان هو الثقة، الثقة. خد الكلام ببساطة الايمان يبقى ربنا هيستجيب. طب والسن مش مهم. طب وما هو بقاله سنين ما بيستجبش مش مهم. طب والمنطق البشري، طب الحسابات، طب مش مهم اي حد. ربنا قال يبقى ربنا ما بيكذبش، واللي قاله هيحصل. فآمن ابراهام فحسبه له برا. يعني ايه بقى؟ يعني الله يحسب ايماننا بر لينا. معنى ده مهم، وده بقى معنى استفاد في شرحه القديس بولس في العهد الجديد. في غلاطية تلاقوه، في روميا تلاقوه، في العبرانيين تلاقوه، لأنه الحقيقة دي قد تكون أهم حقيقة في الإيمان المسيحي. أن برنا مش طهارتنا، لأن احنا ما احناش أطهار. برنا الحقيقي مش إنجازاتنا وأعمالنا الخيرة، لأنها كلها عطية من ربنا. برنا الحقيقي يرتبط بمدى ثقتنا بالله. قد ايه مصدقه؟ قد ايه واثق فيه حتى لو الدنيا ما مشيتش؟ قد ايه متاكد ان اللي ربنا بيقوله هيحصل حتى لو اتاخر عليك؟ قد ايه ايمانك ما بيتهزش بالرغم من كل الاحباطات والظروف والشكوك اللي حواليك؟ هو ده اللي يساوي عند الله البر. البر الذي بحسب الايمان سماه بولس كده. البر الناموس بطل. البر في العهد الجديد بحسب الإيمان. المؤمنين هم الأبرار. البار بالإيمان يحيا. البار بالإيمان هو الذي يحيا الحياة الأبدية. احنا مش هندخل السماء لأن احنا ناس كويسين، احنا ما احناش ناس كويسين، إنما احنا هندخل السماء بنعمة ربنا بثقتنا في المسيح له المجد اللي دفع ثمن السماء، بإيماننا أن احنا بناكل جسد ودمه، وده عهد بيننا وبينه يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية. بإيماننا أنه ربنا أبونا وأبونا مش هيسيبنا نهلك، بنقول له أبانا الذي. بإيماننا نتبرر. لكن لما الواحد يعيش بدون إيمان لا هيصلي ولا هيعمل خير ولا هيبص على السماء ولا هيخاف يغلط. خلاص بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. لما تعمل ايه في الدنيا لا يمكن ترضي ربنا وانت فاقد الثقة في ربنا، اما ان وثقت في ربنا ترضي جدا. قيل عن امنا العذراء، وكلام عليها مش كتير في الكتاب، امنت بان يتم ما قيل لها من قبل الرب، مع ان اللي تقال لها عجيب وغريب وما حصلش ومش هيحصل تاني، لكن هي ايمانها اقوى من اي حد. أول ما الملاك انصرف من عندها قالت له ليكن لي كقولك، يعني اللي انت قلته لازم هيحصل. طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. يا بختك يا أمنا العذراء، صدقتي مع أن اللي بيتقالك غريب وصدقتي على طول من غير ما أوحى، وعشت بهذا الإيمان وبقيتي أمنا كلنا. فآمن بالرب فحسبه له برا. وهنا تلاحظوا الإيمان مرتبط باختبارات بتحديات. ليه؟ ربنا بيوعد وما حصلش حاجة لغاية دلوقتي. إذن الإيمان مش معناه أنك تشوف بعينك نتيجة إيمانك، لا، ده الإيمان معناه أنك تنتظر أن يتحرك المسيح ويستجيب حتى بعد وقت طويل، حتى لو إيه متأخر. عشان كده المسيح له المجد لما اتكلم في مثل طاد الظلم قال: أفلا ينصف الله مختاره الصارخين إيه إليه ليل ونهار وهو متماهل عليهم؟ الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. ولكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض؟ يعني يوم ما ربنا يجي يستجيب متأخر، هيلاقي لسه الناس مصدقة ولا هيلاقيهم صرفوا نظر؟ هيلاقوهم متأكدين ولا هيلاقي واحد زي لوط إيه طلع من نص السكة واستعوق ربنا وقالوا لا بقى خلينا في الدنيا بقى ونعمل حالنا ومالنا في دنيتنا. وقال لهم: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترث. قال له ابن أبراهام: أنا عارف بعمل معك إيه، أنا اللي طلعتك زمان وانت شاب انت وسارة مع أبوك ولوط لما كان صغير من أور الكلدانيين. يعني القصة من أولها لآخرها أنا اللي سايق يا أبراهام، يا ابونا أبراهام، أنا الذي أخرجك. ساعات الواحد في منتصف حياته يبقى فاكر نفسه هو بياخد قراراته وبيحدد مصيره، فربنا يوشوشك يقول لك إيه: أنا الذي أخرجك من بطن أمك، أنا اللي ربيتك وأنت طفل وأنت مش زريان بحاجة، أنا اللي كبرتك، أنا اللي جوزتك، أنا اللي اديتك عيال، أنا اللي عملت منك قيمة، أنا اللي ابتديت. انت ليه واقف في نص السكة بتقول انا اللي هختار يمين ولا شمال؟ تختار ايه؟ ما تسيب نفسك ونكمل الحكاية زي ما ابتدت كده: انا الذي. يعني ايه؟ مش انت يا ابراهام اللي بتمشي، انا اللي بمشي كل حاجة، بس الشاطر اللي يسيب ايده ويسيبني مشي زي ما انا عاوز. انا الذي اخرجك من اور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد الرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ بماذا أعلم دي بالضبط زي إيه؟ ممكن يا رب تديني إشارة أو علامة، لأنه من بدري بتقول لي حكاية الرملة والنجوم والحاجات دي، وأنا برضو يعني زي اللي مش عارف أقنع حد. فبماذا أعلم أني أرثها؟ يعني زي اديني إيضاح، اديني علامة، اديني أمارة، أو ثبت يا رب إيماني. ودي ربنا ما يزعلش منها، لما الواحد يقول له: رب إيماني ضعيف، اسندني، ثبت إيماني. أحيانا أمور بسيطة تكون رسائل خاصة لتثبيت الإيمان. يعني يبقى كل واحد كده له حتة تسنده، يكون إيمانه مهزوز شوية أو كاد يضعف، يقوم ربنا يقول له: طب هعمل لك حاجة، بس مش هنغير الاتفاق، بس هسندك. زي جدعون لما ربنا قال له هشتغل معاك وانصرك على المدينين بتاع، قال له: طب ممكن اطلب طلب؟ انا على قد فلاح بسيط، اجيب الجزه بتاعت الغنم احطها على الباب وانا واصحى واشوف بقى المطر ينزل على الجزه ما ينزلش على الارض. قال له: حاضر. قال له: طب ممكن المطر ينزل على الارض ما ينزلش على الجزه؟ قال له: برضو حاضر، اذا كانت دي اللي هتريحك نريحك. فساعات ربنا يريحنا لكن ما يعملش اللي وعد بيه لسه، لكن يسند، يدينا كده زقة عشان الواحد إيمانه مهزوز. بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له، ده ترتيب بقى للقاء إلهي. خلي بالكم، يعني في الرؤية أبونا أبراهام بيقول له: ممكن طب أقابلك وأشوفك وألمسك ونتكلم كده عن قرب عشان أطمن اللي أنت بتقوله ده هيحصل؟ قال له: طب اتفق معاك على الآتي، خذ لي عجلة ثلثية، ثلثية يعني 3 سنين، وعنزة ثلثية، وكبشا ثلثيا، ويمامة وحمامة. على فكرة كل ده هيحصل بقى في الشريعة مستقبلا. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط، يعني ذبح الذبائح دي كلها وشق العجلة والعنزة والكبش من النص كده، وجعل الشق كل واحد مقابل صاحبه، كان نظام العهود كده، يبقى الذبيحة مشقوقة نصين بين اثنين متعهدين قصاد بعض. وأما الطير فلم يشق، لكم الحكاية. فنزلت الجوارح على الجثث. هو أبونا أبرام عمل اللازم، فاكر بقى ربنا هيجي على طول. ربنا كعادته معهوش ساعة، استعملش الساعة ربنا، فإيه سابه من الصبح للظهر لبعد الظهر. هو عمل الذبائح واقف مستني. فطبعا ذبائح زي كده في الصحراء إيه اللي هيحصل؟ الجوارح النسور بقى والطيور اللي بتاكل الجثث ابتدت تيجي بقى، ما دي جثث. فابتدى ابونا ابراهام يشتغل عمال يهش الجوارح لانه مستني في ميعاد، وربنا ما جاش في الميعاد. مش ما جاش، هو ربنا قال له تعمل كده انا جاي، بس ما قالش امتى، ما بيقولش امتى عادته. ولما صارت الشمس الى المغيب، ده عاد لغايه بعد الظهر، وقع على ابراهام سبات، تعب عين الراجل لغايه بعد الظهر. فزي اللي قاعد جنب الجثث، فابتدى يفقر كده، ابتدى عينيه تغفل. واذا رعبه مظلمه عظيمه وقع عليه، شاف رؤيه ان زي ضلمه كحل كده جاي عليه بشكل كئيب. فقال لابراهام، سمع الصوت بقى تاي وسط الضلمه، المسيح وصل جه في اللحظات دي اللي هو ابتدى يغفل فيها. اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم ويستعبدون لهم. ضمنيا معناها ايه؟ انا قلت هيبقى لك نسل، هيبقى لك نسل، وانت نفسك تشوف نسل هيجي لك الناس. بس انا عاوز اقول لك ابعد من كده يا ابونا ابراهام، انت صاحبي، انا مش بس هديك اللي وعدتك بيه، انا هحكي لك المستقبل هيمشي ازاي، انا هقول لك اسرار لا يعلمها انسان لان احنا بقينا اصدقاء، انا هقول لك بعد سنين ومئات من السنين الدنيا هتمشي ازاي. الى هذه الدرجة؟ ما هو ده، دي روح النبوة. يعني ايه نبي؟ نبي يعني قرب لقلب ربنا، فربنا يوشوشه يقول له عارف اللي هيحصل، هقول لك اللي هيحصل. طب ليه مش كلنا؟ لا، ما احنا مش كلنا اصدقاء. ليه؟ الهم والباقي علينا، احنا اللي مش واخدينها جد، احنا الذي بنرفض صداقة الله. لكن كان عليه ربنا عاوزنا كلنا أصدقاء. فابتدى المسيح له المجد يحكي لأبونا أبرام ما سيحدث لنسله بعد مئات السنين. ابتدى يحكي له إزاي بقى أحفادك، وهو من عندي يوسف، هتبتدي الحكاية تروح على مصر، وبعدين يدخلوا العبرانيين مصر ويستعبدوا في مصر. وهنا اداله الرقم، يزلونهم 400 سنة، اداله رقم. هذا الرقم اللي حصل فعلا، فضلوا العبرانيين من أول يوسف لما دخل مصر والأصباط دخلوا مصر لغاية خروج موسى 400 سنة. ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، يعني هيفضلوا يقولوا ليه ربنا ساكت وسيبنا مزلولين، سيبنا مزلولين، سيبنا مزلولين. قالوا لا، هم هيستعبدوا فترة وبعدين هيجي معاد الدينونة، الفراعنة اللي زلوهم دول أنا ليه حساب معاهم. فكل حاجة محسوبة. ده بيحكي كل اللي جاي، بيحكي لأبونا أبرام سفر الخروج واللي هيحصل فيه. تمام، انت مش هتكون عايش يا أبونا أبرام، بس بما انك صديق تعال احكي لك اللي هيحصل. مش بس بقول لك ولادك هيبقى لك ولاد، ده انا هقول لك اللي هيحصل لولادك والفرج اللي هيحصل معاهم بعد الذل، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. نرجع لهذه الرؤية العجيبة، حكاية الذبايح دي وحكاية الشق والكلام ده. بعض الآباء تأملوا فيها وقالوا إيه؟ الذبايح دي إشارة إلى أنواع من نسل أبونا إبراهيم. كل الناس تنتسب لأبونا إبراهيم دلوقتي، إن كان بشكل تناسل زي اليهود أو ينتسبوا بأي شكل. هل كل أولاد إبراهيم هم فعلا ولاد إبراهيم؟ فاكرين لما يوحنا المعمدان قال الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم؟ لا تقولوا بعد لنا إبراهيم أبا، هنفضل نقول أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم، اللي عاوز يقول أبونا إبراهيم يعيش زي أبونا إبراهيم، لكن اللي هيقول أبويا إبراهيم ويعمل اللي هو عاوزه أبو إبراهيم مش هيعرف. لأن في قصة الغني ولعازر تستغربوا من حاجة، أن الغني وهو في الجحيم قال له يا أبي إبراهيم، بس في الجحيم. إذن كان عارف أبونا إبراهيم لكن ما وصلش. ليه؟ لأنه ما عاش زي أبونا إبراهيم، ما عاش بإيمان. الغني عاش بدماغه وفلوسه. فهنا الأباء تأملوا قالوا أن الذبائح دي أشكال من ولاد إبراهيم، منهم الأشكال الحيوانية زي العنزة والعجلة والكبش، ومنها الطيور. وتلاحظوا هنا تقال حاجة عجيبة، أما الطير فلم يشقه. فبعض الأباء قالوا إيه؟ من نسل إبراهيم الذين ينتسبون لإبراهيم منهم ناس جزدانيين مشقوقين. يعني إيه مشقوقين؟ يعني في صراعات، في أحزاب، في انشقاقات. وفي ناس عايشة زي العصافير أو الطيور أو الحمام واليمام، ناس روحيين يقدموا حياتهم ذبيحة لله، ما يتشقوش. ما يتشقوش يعني قلب واحد لربنا، كل الحياة لربنا. في ناس الدنيا واخدة منها نص وربنا بيشد في نص، والحكاية كده ممزقة بين ربنا وبين الدنيا، حتى متى تعرجون بين الفرقتين. وفي ناس زي الطيور قلبها في السماء، أما الطير فلا يشق. ويمكن الطير أقل من الحيوانات في الحجم والذبائح، القطيع صغير، لكن هم دول اللي بيعجبوا ربنا. أبونا إبراهيم عمل حاجة جميلة في اللحظات دي، كان قاعد عمال يهش الجوارح. ودي آخر حاجة أقولها، جهاد الصلاة أو المثابرة في الصلاة. ربنا وعد أبونا إبراهيم بلقاء، فأبونا إبراهيم جهز الذبائح بالضبط. وهنا بقى الحرص على الطقس، الالتزام بالقانون الروحي. طب لسه مفيش تعزية، مفيش نور، مفيش حضور، كمل يا أبونا إبراهيم. كملت ساعتين ثلاثة، لسه كمل. تعبت، كمل. وعلى آخر اليوم خالص، ولما كمل وجاهد وصبر، جاء النور. بعد كده هيعدي نور بين الذبايح يلمس أبونا إبراهيم، يقول له أصلك صهرت، أصلك تعبت، أصلك صليت بأمانة، أصلك جبت الذبايح بأمانة، أصلك ظلت مثابر أنك تستناني، ما استعوقتنيش، ما قلبتش الصلاة وخلصتها وركنت، فضلت بتقول له يا رب من محرس الصبح إلى الليل إيه؟ أنتظر الرب، لأن الرحمة من عند الرب، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. آمين. ناخد آية واحدة.